فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أهلا مرحبا بحضرتك. طبعا نعتذر عن إعادة حلقة أمس. مشاهدين الكرام، إحنا سجلنا الحلقة، يعني كان في مشكلة في إذاعتها مباشرة، وأذعناها في موعد الإعادة. مش عارف، في هناك الكثيرون من شاهدها، فصلى الله عز وجل قبول، ولو في وقت إن إحنا نعيدها مرة أخرى إن شاء الله تعالى، حسب يعني لو في موعد حلقة معادة قريب نعيدها إن شاء الله، نعيدها في هذا التوقيت بإذن الله تعالى. وبداية ننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، أخ يسأل ويقول أنه دخل الصلاة خلف الإمام وجده قد انتهى من قراءة الفاتحة، والإمام لا يسكت بين قراءة الفاتحة وبداية السورة بعد الفاتحة، فهل على هذا المأموم أن يقرأ الفاتحة أم يسكت ليستمع إلى قراءة الإمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه المسألة اللي هي القراءة المأموم خلف الإمام مشهور الخلاف فيها بين أهل العلم، لكن ربما نقول الخلاف في الصلاة السرية خلاف يعني أقل بكثير منه في الصلاة الجهرية. ففي الصلاة السرية يقرأ المأموم خلف إمامه، لأنه ليس له شغل خلف الإمام إلا أن يقرأ. أما في الصلاة الجهرية فالخلاف فيها أكثر وأظهر وأشد عند أهل العلم، والناس من أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: طرفين ووسط، أو طرفان ووسط. الطرف الأول ذهب إليه الإمام الشافعي، فقد أوجب القراءة على المأموم خلف الإمام على كل حال، سواء في سرية أو في جهرية، سواء كان الإمام يسكت بين القراءتين مما يعطي فرصة للمأموم أن يقرأ أو لا يسكت، الإمام الشافعي ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام على كل حال. طبعا أشهر أدلته في هذا المقام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، يعني ناقصة ناقص. أما الطرف الثاني فقد ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، فإنه يرى أنه ليس واجبا على المأموم أن يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية. إنما خلينا من السرية لأن احنا فرغنا منها وقلنا إنه يقرأ. أما في الجهرية فالإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يرى أنه واجب على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية ولا يجب عليه أن يقرأ. ودليله أو حجته في ذلك ما ورد عند بعض أصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والحديث مشهور تحسينه عند المحدثين من أهل العلم. وأما القول الثالث فهو القول الوسط الذي ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو الذي كان يرجحه شيخنا الألباني عليه رحمة الله، وهو القول الوسط بالفعل الذي أميل إليه، ألا وهو أنه إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية فإن واجب المأموم أن ينصت، لأن الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولأنه قد ورد حديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. الأمر الثاني أنه إن سكت الإمام ما بين القراءتين، إن سكت وهو لا يجب عليه أن يسكت بين القراءتين، لأن هذه السجدة أصلا ليست مأثورة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
سكت؟
نعم، سكت بين القراءتين، بين الفاتحة وبين الآية.
هو الأفضل ألا يسكت.
أما أنا أقول الكلام ده وأقول هذه السكتة ليس عليها دليل، ليست مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل له ألا يسكت. وبالتالي أقول إن عدد بعض الأئمة إن هما بيسكتوا بين القراءتين، أقول إن سكت ففي هذه الحالة ليس للمأموم الشغل خلف الإمام، الإمام ساكت والمأموم ساكت، فيعمل إيه في الحالة دي المأموم؟ يقرأ، لأنه ما دام الإمام ساكت
يقرأ الفاتحة،
فيقرأ في هذه الحالة الفاتحة. إذن الخلاصة القول الوسط، إن قرأ الإمام هو يقرأ لنا، فواجبنا حينئذ أن ننصت، وإن سكت الإمام بين القراءتين فواجب المأموم حينئذ أن يقرأ. هذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار الشيخ الألباني عليه رحمة الله أيضا، وهو القول الذي تطمئن إليه النفس، وهو القول في الحقيقة الذي أعمل أدلة من يوجب القراءة وأدلة من يوجب السماع معا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طب الشيخ الكريم، لو هو سكت وبدأ المأموم القراءة ووسط قراءة المأموم لسورة الفاتحة بدأ الإمام في يعني قراءة ما تيسر من القرآن، ولكن بعد هذا الاتصال أمت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وحمد
يا أستاذ أحمد، إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
بعد إذن حضرتك، أنا مش سمعك كويس، بس أنا عندي سؤال بمشكلة، فحاول إن أنا أختصره بقدر الإمكان، بس يعني عايزة حضرتك تسمعني للآخر.
تفضل.
هو حضرتك، أنا متزوجة من فترة طويلة جدا، وزوجي يعني تزوج عليا قبل كده مرة عشان الإنجاب، يعني وقفت جنبه وفرشت له شقة الزوجية وعملت له كل اللي أقدر إن أنا أعمله بقدر المستطاع، وكنت بقول ربنا جنبي يعني ويعيني وكده. ما حصلوش نصيب مع الزوجة ديت، وتم الطلاق بعد 6 شهور بعد مشاكل كتيرة جدا، ومشاكل حصلت لي أنا كمان، وطلقني أنا كمان ورجعنا لبعض تاني. المهم بعدها خطب اكتر من مره، طبعا كان بيبقى احساس صعب عليا جدا ان هو لازم انا عندي ولابس رايح لخطيبته كده، كنت بفضل ان انا ادعي ربنا ان هو يعيني في الاحساس دوت، ان انا اصبر يعني وان ربنا ياجرني وكده. بعد فتره تزوج من امراه وانجب منها طفل، طبعا تزوج من ورانا كلنا، انا واهله واخواته وكده. عرفنا بعدها بكام شهر ان هو تزوج، والمراه كانت حامل. طبعا انا قلت ده قضاء الله، وانا بدعي ربنا ان هو يصبرني ويعيني في كل حاجه بتحصل لي. يوم العقيقه بتاعه الطفل طلب مني ان انا احضر وكده، وعمل العقيقه في بيت والده، رحت وحضرته، وربنا يعلم انا كنت فرحانه بالطفل دوت قد ايه. ومن قبل ما هي تولد نزلت معاه واشتريت له كل ما يخص الطفل، في كل حاجه، هدوم، حتى اقل حاجه الحاجات الصغيره اللي هي بتبقى للاطفال دي، الببرونه والحاجات التكميليه، اشتريت معاه كل حاجه، كنت فرحانه جدا. قلت يمكن ربنا عوضني انا بالطفل دوت، ان هو يبقى ابني يجي ويروح عليا واعتبر نفسي ام تانية ليه، وديت ارادة ربنا وانا راضية بيها. يوم العقيقة الزوجة التانية عملت معايا موقف يعني مش حلو، واخته الكبيرة علقت على الموقف ورجعتها فيه، وهو بعد كده ما عرف عمل مشكلة. المهم الزوجة التانية منعت الطفل ان هو يجي عندي خالص، يعني حتى هو الطفل يعني بياخد لبن صناعي، فكان بيقول لها مثلا ان هو يعمل له تعملي له ببرون هاخده اوديه عندها وكده، فرفضت، قالت عشان شرط ان هي تيجي، ان الولد يجي هي تيجي معاه. فطبعا بعد المشكله اللي حصلت يوم العقيقه هو قال لها لا ما تروحيش عندها وكده. هو يعني انا حاسه ان انا تحملت على نفسي كتير جدا في الفترات اللي فاتت ديت، وان انا الوحيده في وسطهم اللي قلبي اتوجع بالطفل ده، هي امه وهو ابوه بيروحوا بيشوفوا، انا اتعلقت بيه ومش قادره اشوفه، والشرط ان هي عشان انا اشوف الطفل دوت هي تيجي معاه. وانا بصراحه حاسه ان هي جرحتني، وان هي ذلتني بحاجه عندها مش موجوده عندي، مش قادره اتغلب على الاحساس ده. هل ربنا حاسبني ان انا حاسه بكده؟ وبعدين مش قادرة اجتمع معاها من ساعة ما عملت معايا الموقف ده واحرجتني قدام الكل، وانا حاسة ان انا يعني خليها في حالها وانا في حالي زي ما كنا عايشين بقالنا فترة وكده احسن ليا انا.
طيب واضح يا مطلع.
هل انا من جوايا الشعور دوت ربنا حاسبني عليه؟
لا دلوقتي
الله يرضى عنك فترة وسامحي وخلاص اجيبها عندك وتودوا بعض وكده، بس انا من جوايا مش قابلة، بس قلبي بيتقطع واحيانا بحلم بالطفل كتير جدا، واحيانا وهو هناك بتمنى ان هو جاي يجيبهولي، مشاعر كتير جدا.
واضح كلامك يا امة الله وربنا يجازيكي خيرا. شعورك طيب والكلام واضح وشيخنا هيجيبك باذن الله تعالى. ابشري، ربنا يجعلك كده من اهل الصبر ويرضى عنا وعنك. من معنا يا استاذ حسن؟ ام حبيبه السلام عليكم. لعلي اطلت عليك يا ام حبيبه، عاود الاتصال معذره. نعم شيخ الكريم، هذا سؤال الأخت الفضيلة، ولكن أنا كنت سألت سؤالا قبل الاتصال، أنه لو المأموم بدأ في الشروع في قراءة الفاتحة في السكتة التي سكتها الإمام، ثم بدأ الإمام القراءة والمأموم لم يفرغ بعد من قراءة الفاتحة، فماذا عليه أن يفعل؟
نعم، في هذه الحالة إذا شرع المأموم في القراءة خلف الإمام، حال إن سكت الإمام بين القراءتين ثم بدأ الإمام يقرأ مرة أخرى أو يعود لقراءة الآية التي بعد الفاتحة، ففي هذه الحالة ينتقل المأموم فورا من قراءته للفاتحة حتى وإن لم يكملها إلى الإنصات إلى قراءة الإمام، لأن احنا عندنا واجبين لا ينشغل بهما معا، إنما ينشغل بأحدهما حال عدم وجود الآخر. إن قرأ الإمام أنصت المأموم، وإن سكت الإمام قرأ المأموم، وإن عاد الإمام ليقرأ الآية بعد ذلك ينصت المأموم لقراءة الإمام. ربما يقول قائل بس أنا ما كملتش الفاتحة، ما احنا قلنا منذ قليل أن الفاتحة الراجح فيها أنها ليست فريضة ولا ركنا ولا واجبا على المأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام، إنما هي واجبة فقط على الإمام وواجبة فقط على المنفرد، وهذا أوسط الأقوال. أليس من يدرك الإمام راكعا تحتسب له الفاتحة الركعة عند جمهور الأئمة الأربعة ومنهم الشافعي الذي أوجب القراءة خلف الإمام؟
بلى.
الإجابة بلى، لحديث أبي بكر رضي الله عنه زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بأن يعيد الركعة التي لم يدرك فيها الفاتحة، إنما يدوب أدرك الإمام راكعا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم. وبالتالي هذا الرجل لم يسمع الفاتحة من الإمام ولم يدرك وقتها ولم يقرأ هو بنفسه الفاتحة خلف الإمام، إنما دخل يدوب بتكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع، ومع ذلك الأئمة الأربعة أن الركعة محسوبة له ومعتدة بها، وهذا يطمئن المشاهد ويطمئن المستمع إلى وسطية القول بأن المأموم خلف الإمام إن وجد وقتا قرأ حال سكوت الإمام، أما طول ما الإمام يقرأ فواجب المأموم الإنصات لقراءة الإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الصورة الأخيرة هي إدراك الركوع، في البعض لأنه يريد أن يدرك الركعة يأتي يعني مهرولا أو مسرعا أو حتى يعني وهو يجري، حتى ما يقولش تكبيرة الإحرام، هو الله أكبر ويركع، فحكم
هي دي تكبيرة الإحرام؟
لا، هو الله أكبر واركع.
أيوة، هي دي تكبيرة الإحرام، لأن هي التكبيرة التي ندخل بها الصلاة، إنما هو ترك تكبيرة الانتقال.
ترك تكبيرة الانتقال، هو الأفضل.
الأفضل أن يأتي بالتكبيرتين، يعني الله أكبر للإحرام،
نعم،
ثم الله أكبر للركوع،
نعم،
للانتقال.
لكن الصلاة صحيحة.
الصلاة صحيحة.
جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. مشكلة
إنما نقول لمن يأتي بهرولة ودبيب وضجيج في المسجد، نقول له زادك الله حرصا
ولا،
لكن لا تعد، لأن النبي نهى أبا بكرة عن فعله، وقال عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة في هذا السياق: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، بيجري، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم مش راضي عليك فأتموا. فالإحداث للضجيج والدبيب خلف الصف ديت وخلف المأمومين هذا شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال في رواية الصحيح في البخاري: وعليكم السكينة والوقار، يعني إذا أتيتم الصلاة فأتوها أنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها أنتم تسعون، يعني بالدبيب والحركة الزائدة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، والله أعلم.
جزاكم الله خير. طبعا أختي أمة الله، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منها هذا الصنيع هي يعني جاية على نفسها قوي، ومسألة الإنجاب حتى أن قلبها تعلق بالطفل رغم أنه هو ليس ابنها، ولكنها تتمنى أن تراه. وطبعا مش هعيد الذي قالته، لكن هل هي تؤجر يا شيخ الكريم؟ وهل عليها وزر لهذا الشعور أن هي يعني حاسة أن الأخت الأخرى عندها شيء وليس عندها؟ ولكن بعد هذا الاتصال. طيب. من معنا يا أستاذ عدنان؟ انقطع الاتصال، عاود الاتصال أخي الكريم. نعم شيخ الكريم.
أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا القصة التي ذكرتها أختنا السائلة تستحق بالفعل أن نحييها عليها على هذا الشعور الطيب، إن هي يعني ليست كسائر النساء اللي هي غيرانة من الزوجة الأخرى، بل زي ما حضرتك ذكرت جات على نفسها لما دعيت للعقيقة، وجات على نفسها بمعنى أن هي تعاملت مع الطفل بشعور الأمومة وكأنها بالفعل أمه الثانية،
تعلقت به.
ثم تعلق قلبها به حتى أنها اشترت له كل اللوازم. كل هذا إن شاء الله عز وجل عمل صالح، وهو من المعروف الذي تؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى. ولعل هذا المعروف إن شاء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صرائع المعروف تقي مصارع السوء. فلعلها بهذا يقيها الله عز وجل من كثير من السوء والشرور التي ربما قدرت عليها، لكن دفعها الله عز وجل بهذا الصنيع من المعروف الذي صنعته مع الزوج ومع الطفل، وأيضا حتى مع الزوجة اللي هي الأخرى اللي هي أم الطفل، التي لم تحسن أن ترد الصنيع المعروف بصنيع معروف آخر، لأن الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لم يكن من اللائق أدبيا أن الزوجة أم الطفل تسيء إليها أو تصنع ما يحرجها في وقت العقيقة، إنما كان واجب عليها أن تحفظ لهذا الصنيع وأن تشكر لهذا الصنيع، وأن تكون هي من أكثر الناس تأهيلا وترحيبا بها، لأنها بالفعل جت على نفسها كما يقولون. لكن هي هل تأثم في الشعور الآخر؟ أقول لا تأثم، لأن هذه فطرة النساء.
لا تأثم
طبعا، لأن هذه فطرة النساء. الغيرة جزء أساسي من طبائع النساء.
هي مش غيرانة منها، دي هي حاسة الإحساس بالأمومة فقط.
ما أنا عايز أقول الغيرة جزء من خصائص النساء، ومع ذلك الزوجة أختنا السائلة تغلبت على هذا الشعور وتغلبت على هذا الطبع المتوقع من أي امرأة من أي زوجة أخرى. هي تغلبت على هذا الشعور وكان شعورها طيبا مع الزوجة الأولى أم الطفل، أو الثانية بقى أم الطفل، ومع الزوج أيضا والد الطفل، ومع الطفل نفسه. فأنت مأجورة على كل حال، ولست مأزورة ولا آثمة، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال الزوجة الثانية أم الطفل، وأن يرق قلبها إلى هذا الشعور المتنامي عندك، شعور الأم الثانية للطفل، ولا تتعامل بهذا المنطق: أنا آجي أنا والطفل. لا، ليس هذا بالضرورة، إنما يعني الواجب عليها أن تصنع المعروف كما صنعت المعروف. فإن فعلت هذا فأنت وهي إن شاء الله تكونين مأجورة، أما إذا بقيت على هذا الشرط فأنت تغلبي على هذه المشاعر التي يعني في داخلك الآن، ولا تنصاعي لهذا الشرط اللي هو شرطها، يعني حتى لا يكون هذا ضغط نفسي عليك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم الطاعات والصالحات إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. تفضل.
عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك. السؤال الأول: في رسالة منتشرة لمن دول والفترة اللي فاتت بزيادة عشان التهنئة، إنه حكم كل عام وأنتم بخير، إن دي تحية يهودية ولا يجوز إنها تقال، وقيل إنها على لسان الشيخ الألباني وعلى لسان ابن عثيمين رحمه الله. فأنا عايزة أعرف صحة الكلام ده يعني. السؤال الثاني: برضو في أحد الشيوخ يعني معتبرين كان بيتكلم بإنه صاحب الذنب اللي هو يعلم إنه بيعمله، هو يعلم إنه ذنب على حجم بيتين، إما ولا يجوز ده كافر، لأن من أساس مش معترف إن في الله، فده أمره منتهي، إما إنه مشرك في اللحظة دي كده أشرك مع ربنا العمل اللي بيعمله أو الشخص اللي هو بيتعامل معاه وهو عارف إن هو ده شيء غلط. فهو كده في الحالتين، يا إما كافر يا إما مشرك. هو بيعمل الذنب.
يعني هو عامل ذنب مثلا تارك الصلاة ويعلم حرمة هذا الترك.
يعتبر مشرك.
كافر أو مشرك عند هذا الشيخ.
طيب. هو تفسيره للمعيش النقطة دي انه هو مش مستحضر لو مثلا حد بيتفرج على تلفزيون حرام حد بيكذا انه مش مستحضر اسم الله وصفة الله الرقيب. فهو كده يبقى اشرك. فطبعا ده كلام خطير يعني.
كلام انا يعني شيخنا هيجاوبه انا خليني مذيع احسن. طيب شيخنا هيجاوبك. السؤال الثالث يا امة الله. نعم.
السؤال الثالث احنا كنا في العمر فضل الله في رمضان.
نعم خليك على
السلام. الله يسلم حضرتك. ظاهرة غريبة ومنتشرة جدا سواء في الحرم او في المسجد بتاع الفندق ان النساء بتجيب المصليات بتاعتها معاها وتروح حتى المصلية وتختفي بحيث الموجود بيبقى فاهم انها بتطوف راحت مكان بتجيب حاجة كده يعني ويفضل المصلية محطوطة والناس الصفوف متفرقة يعني الصف فاضي وهكذا وبالذات كان في مسجد الفندق بزيادة يعني وممكن الصلاة تخلص على كده وما فيش حد صلاة ناقص يعني او
متقطع
وما حدش ما جاش. لا ده كمان هي الظاهرة واكتشف لها بعد
فترة ان هم مش هتعرف ترجع دي يعني لو خرجت بره الحرم او مش في رمضان مش هتعرف ترجع تاني.
ده بالنسبة للحرم وكمان بالنسبة لمسجد الفندق المسجد محدود فممكن تحط شنطتها تحط شنطة فيها حاجات كده في مصلية وتسيبها وممكن ما تجيش خالص وتاني يوم تبقى حاجتها موجودة. فطبعا كان بيحصل مشاكل كتير بين النساء بسبب القصص دي وحوارات يا جماعة ليلة القدر وصلى الله عليه وسلم نسي الليلة بسبب التشاحن بنلاقيهم حافظين وفاهمين وبيكملوا الحديث والوقت ولكن السلوكيات يعني فالسلوكيات حد ذاتها ان شاء الله توعظوا فيها. لكن انا بتكلم بقى فهل يجوز ان احنا كنا نسيب الصفوف مقطعة بالشكل ده وفارغة بالشكل ده وخصوصا ان احنا ادركنا الموضوع ده من اول يعني بعد مرة واثنين يعني فده كان يجوز ان احنا نسيب الصفوف كده بالشكل دي. وكلمة بقى للنساء وخصوصا موسم الحج داخل يعني كنت بشوف حاجات عجيبة الحقيقة ومشاحنات عجيبة في الشكل يعني. وجزاكم الله خيرا بما يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمة الله. معنا اتصال تاني يا أستاذ عدنان. أمة الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معنا ولا لا؟ السلام عليكم. طب واطي التلفزيون واسمعينا بالتليفون عشان فرق الارسال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضلي.
شيخ شعبان معايا؟
شيخ شعبان معاك.
الو.
نعم تفضلي.
فضلك والله عندي سؤال.
نعم.
انا زكاة المال بتاعتي تستحط في ذي الحجة ان شاء الله. فجاء ابني عيالي عايز ادخل جمعية ماما دخلين جمعية وعايز اقبضها الاول عشان عايز يعمل حاجة في شقته وكده. طبعا مش متيسر ليه ان انا ادخله جمعية واقبضه الاول. فهو ما بيرضاش ياخد مننا فلوس نساعده وكده فانا وديته الفلوس على اساس انها جمعيه اديته 10000 جنيه قلت له انا دخلتك بيهم جمعيه عشان ازيدهم هو على 20 شهر 500 جنيه 500 جنيه كل شهر. الفلوس ال 10000 جنيه دول بقى يستحق عليهم ان انا ازكي اطلع عليهم زكاه مال ولا هم كده انا مش مسلفهم له انا قلت له انا دخلك بيهم جمعيه ويدفعهم على 20 شهر فاعرف اني اطلع عليهم زكاه مال برضه ذي الحجه ولا لما يتسددوا ولا ايه؟
طيب
وجزاك الله خير.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله
شكرا
وبركاته.
شكرا.
مع السلامة. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم هو يبدو أن كمان الزوج قال للزوجة الأولى الأخت المتصلة أمة الله يعني سامحي وكده فإحنا برضو بنقول لها سامحي يعني واعفوا واصفحوا حتى لو الأخت جات لها ما يبقاش في صد بما أنها كده كده هي قابلة الأمر وبتتعامل مع الطفل بهذه المحبة وهذا الود.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني لو قلنا غالبي شعورك او مشاعرك واستطاعت هذا والله خير وبركة. اما قولي لئلا تكون الخلطة جالبة للمشاكل
كما حدث يوم العقيق.
الخلطة ستجلب المشاكل. هي جربت في اللقاء الذي تنازلت فيه وتغلبت فيه على مشاعرها وحضرت العقيقة مشكورة. الأخرى لم تقابل هذا المعروف بمعروف ولا هذا الإحسان نعم. بإحسان إنما نغصت عليها حياتها وأحرجتها كما قالت في السؤال أمام الجميع. فعشان كده نقول إذا استطعت أن تغالب مشاعرها فبها ونعمة خير والله. أما إذا لم تستطع فلا نجبرها على قبول خلطتها بالزوجة الأخرى حتى لا تكون هذه الخلطة مجلبة للمشاكل كما حدث في يوم اللقاء الأول في العقيقة. فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
كل عام أنتم بخير شيخ كريم. حكمها إيه؟
كل عام أنتم بخير. هذا ما افتتحنا به لقاءنا الأول بعد العيد، وهنأنا الناس في مشارق البلاد وفي مغاربها بعيد الفطر المبارك. للأسف الشديد أنا لست مع بعض هؤلاء من الدعاء أو طلبة العلم الذين يتشددون في أمر لا محل فيه للتشدد. إن كان الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، أنا سمعت أو قرأت ما قاله الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، هو هذا الباب يا أخي الحبيب. أما يكفينا أن يقول الإمام الشوكاني أن الأمر في هذا الباب واسع، ويقول الإمام ابن قدامة في المغني أن الأمر اللي هي أمر التهنئة في هذا الباب واسع، لأنه لم ترد صيغة تهنئة مأثورة عن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ما وردتش صيغة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الذي ورد أنه كان الصحابة، وعلى فكرة هذه الأسانيد إلى الصحابة ليست صحيحة بذاتها، إنما صححها أهل العلم بمجموع طرقها، وقالوا هي مجموع الطرق الذي ورد عن الصحابة يرقى بها إلى مستوى التحسين من حيث الصناعة الحديثية يعني. وبالتالي كان يقول بعض لبعض إذا التقوا تقبل الله منا ومنكم. أنا لست مع المتشدد أن هذه ليست صيغة تهنئة، إنما هذه صيغة دعاء متبادل بين الصحابة أن يتقبل الله منا ومنكم، فهم يدعون ولا يهنئون. وبعضهم يحتج بمقولة الإمام أحمد، أنا لا أبتدئ أحدا بتهنئة، لكن إن هنأني أحد بصيغة رددت عليه التحية من باب إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيا أخي الحبيب الأمر في هذا المقام واسع، ما دام لم يأتي فيه نص قطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما دام لم يرد فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صيغ معينة. مين اللي يقول يا أخي مثلا كل عام أنتم بخير صيغ التحية جاهلية أو تهنئة جاهلية؟ جاهلية إيه بس؟ إيه دخل الجاهلية هنا يا أخي الحبيب؟ إنما هي كلمات طيبة يتبادلها الناس في مقام لم يرد فيه شيء مقطوع بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي من كلمات الخير إذا حييتم بتحية. يا أخي الحبيب عموم هذه الآية يحتمل كل عام أنتم بخير، ليه؟ لأن الآية عامة، إذا حييتم يا أهل الإيمان بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكل عام أنتم بخير أو كل عام وأنتم بخير، إن في بعض طلبة العلم يقف عند
لذا الواو الأفضل إن الواو تحذف العام أنتم بخير
عند إيه الواو دي، ويقول دي ما يصحش يا سيدي، ما يصحش من ناحية اللغة،
ما لهاش محل من العرب
ماشي، ما يصحش من ناحية اللغة، لكن من ناحية المعنى العام تمشي، لأن الله عز وجل يقول في الآية إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إن وجد. يا أخي إذا قال لك أحد كل عام أنتم بخير حيي بأحسن منها ليتقبل الله منا ومنكم، وإن حييته برد التحية بمثلها فأنت ما خالفت وإنما أصبت خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني
انت هتتقمص دور مستمع ومشاهد؟
لا لا، ده انا بالعكس انا مبسوط. طيب. ده انا كنت بس انا يعني ايه عايز اخليني في قد الاسئلة يعني.
زي بعض
يكون افضل. اختنا ايضا تسأل وتقول احد الشيوخ يعني قال ان صاحب الذنب اذا كان يعلم ان الذنب يعني ذنب ويعترف بالذنب فهو بين امرين، اما انه كافر والعياذ بالله، او انه مشرك في هذه اللحظة لانه لم يستحضر معنى اسم الله الأعظم أو اسم الله من الأسماء الحسنى الرقيب. فأستاذ ياسر، ونرجع للإجابة إن شاء الله. أستاذ ياسر السلام عليكم.
سلام فارسك.
فضل يا أستاذ ياسر.
فضل حكيك.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أسأل عن فطار شهر رمضان، يعني كانت أنا أخذ كتبع يعني العلم ولا عرفت فطرنا وأنا عرفت شهر.
انت معلش ارجع تاني للسؤال، بعد رمضان ايه يا استاذ ياسر؟ استاذ ياسر
قضيت شهر ولا مش عارفه شهر ولا شهرين، كان عايز اعرف ليه الكفاره يعني، ولا والله ده كمان شهر وخلاص.
لا انا مش قضيت شهر ايه ليه يعني؟
شهر رمضان كنا فطرناه، كنا متجوزين وفطرناه.
ام ياسر معايا مش كده؟
اه
ام ياسر، انا سمعت ياسر.
انا عايز اعرف يعني شهر اقضي كمان شهر ولا له كفارة؟
ليه افطرتي شهر رمضان؟
كنا متجوزين جديد يعني كنا جاهز يعني كان جاهز في الدين شوية يعني.
ده زمان. ورمضان كله ولا ايام منه يا ام ياسر؟
لا رمضان كله. بس طول شهر مش فاكر طول شهر ولا شهرين. بس انا عايز اعرف له كفارة يعني ولا طول كمان شهر وخلاص.
هو الزوج موجود ولا ايه؟
موجود. وفي سؤال تاني يا فندم معلش اسالك عليه.
اتفضلي يا اختي انا الله يرضى عنك.
فيها انا كنت بعمل عمره وكنت برضه بالبيت من غير ما اكون وضوء اتمرض وانا معرفش ان هو اتمرض ولا لا، فلوش كفاره يعني ولا مالوش؟
عملت ايه في السؤال التاني؟
كنت بعمل عمره وطفت يعني وبعد ما طفت عرفت ان وضوء اتمرض. مش عارفه عيد مش عارفه اطلع كفاره ولا اعمل ايه يعني.
حاضر في امان الله. حاضر. ام ياسر قبل ما تقفلي، الافطار في نهار رمضان ده كان بسبب اكل وشرب ولا 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 حياه زوجيه؟
لا كان كله.
طيب شكرا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بخصوص السؤال اللي هو مساله الرقيب، شيخ الكريم انه لا يستحضر اسم الله الرقيب وان هو بين هذا، الاخت تقول انا سمعت شيخ او شيخا معتبرا، انا ما اعرفش من الشيخ لكن ما صحت هذا الكلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا اخي استاذ احمد هو اقول ايه يعني ماذا اقول؟ هل ينفع ان انا اقول في هذا المقام شر البلية يضحك؟ لان هذه كارثة. الاخت تصف الشيخ بانه شيخ معتبر. شيخ معتبر ايه بس يا اختي الفاضلة بارك الله فيك، وهو قد خالف ما عليه جمهور اهل السنة والجماعة. المقولة دي مقولة التكفيريين وليست مقولة اهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، لانه التكفير بالذنب على اي وضع كان وعدم التفريق بين الجاحد المستحل وبين الذي يقع في الخطأ مع اقراره بانه مخطئ. هذه المقولة مقولة غلاة التكفير المخالفين لمنهج أهل السنة
كده والجماعة. يكفر أهل المعاصي وأهل الكبائر.
التكفير بمطلق الذنب.
دي مصيبة.
والله الخوارج زمان كانوا يكفرون بالكبيرة. إنما ده تكفير بمطلق الذنب بحجة إنه هذا المخطئ لا يستحضر اسم الله الرقيب. السلف لم يتعاملوا بهذا المنطق أبدا. إنما فين إحنا من آيات
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
من
الله؟
أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآيات فكثيرة جدا، منها الآية التي ذكرتها في وصف المتقين.
صحيح. يعني التقي وقع في ذنب، تقي وقع في ذنب بعد هذا
اتقوا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، قال ابن عباس بذنب أو خطيئة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قال ابن عباس فإذا هم تعجلوا التوبة. طيب شوف الاتصال عشان الموضوع مش محتاج كده،
محتاج كلام وقفة ده الحلقة كلها. أم إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لي عدة أسئلة
سريعا يا أم إسلام الله يرضى عنك.
حاضر. أول سؤال، هل تجوز الصدقة الجارية في بناء حمامات المساجد؟ السؤال الثاني، هل يشترط صيام الايام اللي عليا من رمضان قبل ست الايام من شوال ولا مش مشكله صيام السته الاول؟ ثاني سؤال، عندنا في الفلاحين في بيضغطوا الطيور، هل تضغيط الطيور دوت بالاكل يعني ده حرام ولا حلال؟ السؤال اللي بعد كده، كيفية الوضوء او المسح على الرأس والحنة على الشعر يعني. السؤال اللي بعد كده، والدي ساب لنا بيت يعني عرضناه للبيع وبعد كده رجعنا في كلامنا تاني، فهل يبقى عليه زكاة؟ يعني انا بيبقى ساعات مع التجشؤ بيطلع عصارة كده، فهل دي بتنقض الوضوء والصلاة ولا دي بتحصل على طول يعني دايما؟ والسؤال الاخير، الافرازات المهبلية الملونة في غير ميعاد الدورة دي بتنقض الوضوء ولا لا؟ واخيرا بقى ميعاد الاعادة بتاع البرنامج كان بيتعاد 11 الصبح، ما عادش بيتعاد.
لا، ما عشان بقى في برنامج دلالة التوحيد 11 الصبح.
طب بيتعاد امتى الاعادة امتى الثانية؟
بيتعاد الساعة 12:45 صباحا بعد منتصف الليل، يعني بعد منتصف الليل بيعاد
12
بعد برنامج الشيخ ابي اسحاق.
معاد صعب قوي ده.
معاد صعب بس بيناسب البعض، وبيرفع على موقع القناة على اليوتيوب وعلى الصفحة الرسمية لقناة الندى، واسأل الله عز وجل التيسير، ونحاول بقى نشوف معاد اخر، لكن حاليا في الخطة الحالية صعب شوية. نعم، جزاك الله خيرا يا أمة اسلام. نعم، في اتصال تاني نكمل. حاضر. نعم شيخنا الكريم، مسألة التكفير او ان الانسان يبقى كافر او مشرك لمجرد انه يعلم انه يرتكب ذنبا، ما كل اللي بيعمل ذنب عارف انه بيعمل ذنب، ده القطة اللي بتسرق عارف انها بتسرق. نعم يا شيخ.
اذا هذه المقولة انا ذكرت انها مقولة غلاة التكفير وليست مقولة الخوارج القدامى. الخوارج القدامى كانوا يكفرون بمطلق الكبيرة، وهذا القول يكفر بمطلق الذنب سواء كان كبير او صغير على حد سواء، سواء كان المرتكب الذنب مستحل الاستحلال العقدي لهذا الذنب او كان بمجرد الموقعة للذنب.
احنا ناخد الاتصال الاخير
طيب شوف.
طب الاتصال انقطع، طب خلاص نكتفي بهذا القدر من الاتصالات عشان الاسئلة معايا كتير شيخنا، ومعايا حوالي 17 دقيقة تقريبا. نعم.
اقول بعد ما ذكرنا الآية الاولى، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ابن عباس قال طائف الشيطان الذنب او الخطيئة، وتذكروا يعني عجلوا بالتوبة لله عز وجل. انا اقول الان من ضمن استدلالات السلف على بطلان هذا الكلام، لمن شرعت التوبة؟ التوبة شرعت في حق من يرتكب ذنبا كبيرا كان او صغيرا. كل بني ادم خطأ، وخير الخطائين التوابون. طيب السؤال الثاني، لمن شرعت الحدود في الإسلام؟ عندنا حد اسمه حد القصاص، حد القتل، لمين؟ مش لمرتكب جريمة القتل وفي ذنب أسوأ عند الآدميين زي القتل، ومع ذلك قال الله عز وجل في حق القاتل سمى القاتل أخ لولي الدم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
ده القتل الخاطئ.
أخوه ده اللي هو القاتل. قاتل القتل الخطأ.
الخطأ.
طيب وهل القاتل عمدا حد من أهل السنة كفره؟ إنما قالوا هو محمول على الآية الواردة في حق، محمول على مزيد من الزجر ومزيد من الوعيد، أو أن الخلود الوارد في هذه الآية ليس الخلود الأبدي إنما هو خلود دون خلود كما يقولون، وده مذهب كثير من السلف. طيب والحد الذي ورد في حق الزاني؟ قال عمر بن الخطاب والنبي عليه السلام يصلي على المرأة الغامدية اللي هي شريكة ماعز في الجريمة، تصلي عليها وقد زنت، قال إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. قوله عليه الصلاة والسلام في حق لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن عباس حال ارتكابه الذنب من ضعف الإيمان عنده ارتفع الإيمان حتى صار فوق رأسه كالظلة، فإن أقلع وعاد عاد إليه إيمانه يعني الكامل، لكن هو يسمى عند السلف فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكن لا يقولون عليه كافرا كما قالت الخوارج، ولا يقولون عليهم مخلد في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة على حد سواء. الشاهد أن الحدود شرعت في الإسلام لتكفير هذه الذنوب وهذه الخطايا، ولذلك مذهب السلف
محوها يعني
نعم محوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تعصوني في ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. في رواية بقى: ولا تأكلوا الربا، ولا تأكلوا مال اليتيم، حتى قال: ولا تعصوني في معروف. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، اللي هي الحدود، فهو كفارة له. خد بال حضرتك، كفارة يعني محو للذنوب. طيب، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه،
جزاك الله،
يعني لم يعاقب به في الدنيا، لم يقم عليه الحد، لم يصل الحد به إلى السلطان. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه، أو ستر على نفسه، فهو إلى الله، ما نقولش كافر، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه.
صلى الله أن يعفو عنا جميعا.
والله أحب.
صلى الله أن يعفو عنا جميعا، وجزاك الله خيرا. طبعا لأهمية الموضوع نحن وقفنا عنده هذه الوقفة، إن كلام خطير، وما عرفش أمة الله، يعني جزاك الله خيرا أنك بتسألي وأنا أعلم
لغيرها
وليس لك. نعم، كنا في العمرة، وطبعا مسألة حجز المكان أسأل الله أن يتقبل منها العمرة يا رب العالمين، ومسألة المصلية بقى والشنطة والحاجات تطوبع،
حجز الأماكن،
وكمان ممكن صاحبة المكان لا، أو هذا
لا تأتي أثناء
لا تأتي، وتبقى الصفوف متقطعة غير موصولة. شيخ الكريم،
لا شك أنه حجز المكان سواء كان في الحرم المكي أو المدني أو حتى في مساجدنا لا يجوز، لأن الناس مأمورين كما قال عليه الصلاة والسلام: أتموا صفوفكم واستقيموا. وكان السلف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: استووا وأتموا الصفوف الأول فالأول، فلا يجوز أن تترك الصفوف وفيها ثغرات أو فيها أماكن ناقصة لهؤلاء الذين حجزوا أماكنهم ولم يحضروا. هؤلاء أخطأوا بحجز المكان، ونحن إذا أقمنا الصلاة لا نتابع خطأهم بخطأ آخر، بمعنى أن تترك أماكنهم شاغرة فتكون ثغرات أثناء الصلاة. إنما الواجب علينا إحنا المأمومين إذا أقيمت الصلاة أن نسد هذه الثغرات وهذه النقائص وهذه الأماكن الشاغرة، لأن الإمام بيأمرنا بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف تقتضي أن تكتمل الصفوف الأول فالأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا أختنا الفاضلة أمة الله تسأل وتقول كلمة للنساء، خاصة أن موسم الحج قريب، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حجا إلى بيت الله الحرام. المشحنات بين النساء، ومش النساء بس، لأن المشحنات أحيانا بتبقى بين الرجال وأحيانا بيتصل إلى حد يعني ربنا عافينا. نعم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو المشحنات أصلا بين المسلمين سواء في حج ولا في عمرة ولا في غير الحج والعمرة لا تجوز، لأن هذه الشحناء تجلب البغضاء، الشحناء تجلب البغضاء، والبغضاء تجلب الخصام، وكل هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يعظ أهل الإيمان، قال: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا خلق المؤمنين الذين رباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن المؤمن ليس بطعام ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. فلا يجوز أن يكون هناك بين أهل الإسلام فحش قول أو فحش فعل الذي يجلب التقاطع والتناجش والتباغض والتدابر، كل هذا من الموبقات ومن المحرمات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الحج أشد، لأن الحج والمعتمر مأمور بمزيد من التحفظ على هذه السلوكيات السلبية الخاطئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لا جدال في الحج، فبالتالي الحج والمعتمر بالذات مأمور أكثر من غيره أن يحترز من هذه المشاحنات وتلك التدابرات والتقاطعات التي تجلب الخصام وتجلب البغضاء بينهم حتى لا ينقصوا أجر نسكهم حجا كان أو عمرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله الأخرى يعني زكاتها في ذي الحجة، وهي أعطت لابنها 10,000 جنيه يعني عشان يساعد نفسه والشقة وكده، وقالت له هاخد منك 500 جنيه كل شهر على أساس إنها جمعية، هي أعطتهم من يعني من كيسها.
لا.
فهل تخرج زكاة المال على هذه العشر أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لها باختصار، ضمي هذا المبلغ لبقية مالك وأخرج عنه الزكاة، لأن الزكاة عن الديون المضمون سددها واجبة على رأس الحول شأنها شأن الأموال التي موجودة معنا على حد سواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم ياسر أفطرت هي وزوجها شهر رمضان كاملا من زمان، من زمان قبل أن يعلموا أن ده فيه حرمة، يبدو في بداية الزواج يعني، نسأل الله العافية. صاموا أو صامت شهرا، هل عليها صيام شهر آخر شيخ كريم أم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كانوا فعلوا هذا جهلا وخطأ فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنهم الإثم والوزر، لأن الله تعالى يقول رفع عن أمة، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مشهور رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإثم إن شاء الله نسأل الله أن يرفعه عنا وعنهم. أمين. إنما يبقى في ذمتهم الكفارة، إن كان أفطروا الأيام التي أفطروا، وينظروا ويراجعوا الزوج والزوجة، يراجعوا أنفسهم في أيام طبعا أفطروها اللي هو فطر الطعام والشراب وغيره، إنما في أيام أخرى أفطروها بسبب العلاقة الزوجية، فيتحينوا هذه الأيام التي أفطروها بسبب العلاقة الزوجية، لأن هذه الأيام التي عليها كفارة، فكل يوم بكفارة مستقلة، والكفارة المستقلة كفارة يعني شديدة شويتين في الشرع لردع المخالفين لشرع الله عز وجل. فالأيام التي أفطروا بسبب العلاقة الزوجية أو التي أفطروا وكانت بينهم فيها علاقة زوجية، ممكن يكونوا أفطروا طعام وشراب لكن أصبح في هذا اليوم نوع من العلاقة الزوجية اللي هي الجماع بين الزوجين، هذه فيها الكفارة العظمى على الزوج وليس على الزوجة، لأنه غالبا الزوجة يعني ليس لها في هذا الباب شيء إلا أن تكون هي الداعية أو هي الراضية، إذا دعيت رضيت وفقط. ففي هذه الحالة نقول احتياطا لهذين الزوجين يشوفوا كم يوم كانت فيهم علاقة زوجية أيام زمان في الشهر الذي أفطروه، ويكفروا عن كل يوم كفارة مستقلة. الكفارة دي اللي هي إيه يا أستاذ أحمد؟ صيام شهرين متتابعين إن استطاعوا، هم غالبا لا يستطيعوا صيام شهرين يعني متتابعين، خاصة ان احنا عندنا ربما يكون كفارتين 3-4
ممكن السن تقدم يعني من الصوت واضح
ممكن يكون السن تقدم بهم، فيطعموا عن كل يوم حصل فيه علاقة زوجية 60 مسكينة. ربما يقولوا ده احنا يمكن 10-15 يوم في الشهر
كله
حصل فيه كده، ايوه نعم، لكنها حقوق الله عز وجل في رقبة المكلفين،
ممكن تقصف مثل هذه الكفارات الكريمة
يقصطوها
يعني.
إن شاء الله الشهر ده نطعم 60 مسكينا عن مرة والشهر اللي جاي عن مرة أخرى والشهر اللي بعده وهكذا، حتى ييسر الله عز وجل لهما أداء ما عليهما دينا لله تبارك وتعالى، وإبراء لذمتهما أمام الله عز وجل مع قضاء بقية الأيام قضاء مستقلا فقط اليوم بيومه في غير العلاقة الزوجية، اليوم بيوم فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كانت تطوف وأثناء الطواف العمرة انتقض وضوءها،
طوافها صحيح إن شاء الله وعمرتها صحيحة، لا يلزمه إعادة الطواف ولا عليها كفارة ولا شيء، على مذهب بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة والله أعلم.
كان أفضل طبعا تذهب وتتوضأ،
كان طبعا لو استدركت الأمر في حينه إن هي تتوقف وبعدين تتوضأ وبعدين تبني على ما سبق،
يعني لو خرجت من الشوط الثالث أو الرابع تعود
وتبدأ بعد كده من الشوط الثالث أو الرابع، مش هتعيد الطواف مرة أخرى
ولو حصلت
ما دامت هناك. انما لو كان الامر عن يعني حصل زمان يعني خلاص روحنا سافرنا بلادنا خلاص، ففي هذه الحالة سنترخص معها ونقول ان الامام ابي حنيفة لا يشترط الطهارة في الطواف، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اسئلة ام اسلام، هل يجوز الصدقة الجارية في اقامة حمامات مساجد شيخ الكريم؟
لو وضعت في المسجد نفسه الصدقة الجارية، لو كانت في المسجد نفسه لكان هذا أشرف لها وأليق وأكرم، لكن لو وضعوها خلاص ولله الحمد يعني خلاص اتحطت في حمامات المسجد، فأيضا حمامات المسجد خدمة للمصلين، فنسأل الله أن يتقبل وأن يجعلها صدقة جارية، لكن الأفضل أن توضع في المسجد أو للفقراء واليتامى والأرامل والمساكين وغير ذلك، والله أعلم.
هل يعني تبدأ في الستة أيام من شوال أولا أم الأيام التي عليها من رمضان أولا؟
جمهور الأئمة ذهبوا إلى أنها يجب عليها القضاء أولا، ثم بعد ذلك إن تيسر لها صيام الست فبها ونعمت، وأنا أقول خلينا مع القول الآخر عند بعض المحققين الذي يقول مستحب فقط إن هي تبدأ بالقضاء ثم تصوم الأيام الستة، هذا إن تيسر لها. أما إذا لم يتيسر لها صيام ما عليها وصيام الست فتصوم الست من شوال لأنها مرتبطة بشوال فقط، أما القضاء فأمره موسع. نعم. إلى رمضان الثاني والله أعلم.
نعم. تصغيط الطيور والبط وكده، هل هذا جاء الشيخ الكريم؟
من غير ضرورة لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار بالطائر بالطير
الذي يسميه يعني.
لكن من غير ضرورة فإنه لا يجوز، لكن إذا فعلوه من غير أن يضروا الطير يعني لا يزودوا كم الطعام اللي هم عمالين يحشروه في معدة الطائر وفي حوصلته، لو توسطوا في التصغيط الذي تذكره الأخت السائلة بحيث لا يضر الطائر، ففي هذه الحالة لا بأس به والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الوضوء والمسح على الرأس طبعا للنساء يعني، ومع وجود الحناء
تلبسوا الخمار أو الإشارب وتتوضأ وتمسح على الخمار، لأنه ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن تمسح على الناصية ثم تكمل بقية المسح على الخمار الذي تلبسه فوق الشعر الذي عليه الحناء، ووضوءها في هذه الحالة صحيح والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عندهم بيت ورث من الأب، هم عرضوا للبيع ثم عادوا عن البيع ولم يبيعوه، فهل يخرجون الزكاة عليه شيخ الكريم؟
نعم، أصبح البيت الآن على سبيل الاستثمار وليس على سبيل السكنة والإقامة، فمدام على سبيل الاستثمار لبقية الورثة ففي هذه الحالة تؤدى عنه الزكاة إذا كانت قيمة البيت تبلغ النصاب الشرعي وهو ما قيمته 25,000 جنيه فصاعدا والله أعلم.
نعم. طب لو رجع تاني بقى بيت للسكنة وحد عاش فيه،
لو رجعنا تاني في النية وقعدنا للسكنة والإقامة خلاص لينتفي عنه دفع الزكاة.
نعم. التجشؤ وإخراج أحيانا عصارة في الجوف أو الحلق شيخ الكريم، هل هذا ينقض الوضوء؟
لا، هذا لا ينقض الوضوء، ارتجاع هذه مرتجعات من المريء، ارتجاع المريء ليس من النجاسات في شيء، فهو لا ينقض وضوءا ولا ينقض صلاة والله أعلم.
الكدرة والصفرة في غير زمن الحيض، الدورة الشهرية، هل ينقض الوضوء؟
هذه ليست توجب الغسل لأنها ليست من الحيض ما دامت في غير وقت الحيض، لكنها هل هي من النجاسات أم لا؟ بعض أهل العلم يعدونها كدم الاستحاضة يوجب الاستنجاء والتحفظ منها وتجديد الوضوء والصلاة، لكنها لا توجب الغسل لأنها ليست من الحيض في شيء والله أعلم.
جزاك الله خير. السؤالان وصل إلى الشباب في الكنترول. الكنترول، العذر الشرعي، الأخت تقرأ في كتيبات صغيرة القرآن الكريم الكهف مثل هذا، هل تقرأ بحائل أم بدون حائل؟ هو مش مصحف كامل.
نعم، أثناء الحيض ما دامت تقرأ القرآن فالأفضل لها، المستحب لها أن تتوضأ وأن تمسك هذا الكتيب أو هذا المصحف، حتى لو قرأت من المصحف تمسكه بحائل اللي هو القفاز أو الجواند.
كتيبات صغيرة.
نعم نعم، لها قداسة المصحف حتى ولو لم يكن مصحفا كاملا، ففي هذه الحالة تلبس القفاز وتقرأ فيها أو تقرأ من المصحف، وهذا قال به بعض المالكية وبعض الحنفية والله أعلم.
هل يجوز تكبيرة الإحرام بدون رفع اليدين شيخ الكريم؟
نعم يجوز، لأن رفع اليدين سنة من سنن الصلاة العملية وليس ركنا ولا فريضة، فإن فعل هذا فهو أحسن، وإن كبر دون أن يرفع يديه مع التكبير فإنه فقط ترك سنة، وترك السنة لا يفسد الوضوء ولا لا يفسد الصلاة ولا يبطل الصلاة، لأنها سنة فقط عملية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاك الله خير،
وقت الحلقة انتهى،
معك سريعا،
بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.
صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما تعلم